المقاومة الفلسطينية تمنع تقدم قوات الاحتلال في غزة في عدة محاور وتكبدها خسائر كبيرة. الصليب الأحمر الدولي يؤكد أن نظام الرعاية الصحية في غزة وصل إلى نقطة لا عودة. تظاهرة تضامنية في العديد من مناطق العالم تنديدا بمجازر الكيان الصهيوني في قطاع غزة. تفاصيل النشرة. تمكنت كتائب القسام من تدمير عدة دبابات صهيونية بحي النصر وسط غزة في وقت تشن فيه المقاومة هجوما عنيفا من عدة محاور ضد قوات الاحتلال المتوغلة في القطاع. مصادر فلسطينية أكدت أن وحدة الاحتلال تواجه مقاومة تمنع تقدمها وتكبدها خسائر فادحة، مشيرة إلى استمرار الاشتباكات في غرب تل الهوى ومحيط مستشفى الشفاء. إلى ذلك نقلت مصادر بالكيان أن فقدان الاحتلال التواصل مع بعض قواته غربية مخيم الشاطئ حيث تدور مواجهات هناك، وكثف الاحتلال غاراته على شمال مدينة غزة وقرب مستشفيات الشفاء والنصر والعيون ومخيم البراج وسط القطاع. قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن نظام الرعاية الصحية بقطاع غزة الممزق بفعل القصف الصهيوني وصل إلى نقطة لا عودة، ما يعرض حياة الآلاف من الجرحى والمرضى للخطر. وأكدت اللجنة الدولية في بيانها أن النظام الصحي بالقطاع يعمل فوق طاقته وبإمدادات ضئيلة للغاية، لافتة إلى افتقاره لشروط الأمان على نحو متزايد. على الصعيد ذاته عربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها إزاء غارات الكيان الصهيوني بمحيط مستشفى الشفاء في غزة، موضحة أن هذه الهجمات دفعت كوادر القطاع الصحي إلى مغادرة المستشفى بحثا عن الأمان. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إرهابه المنظم والبربري ضد المدنيين في غزة وبناها التحتية، وارتكب مجزرة مروعة إثر استهدافه مجمع الشفاء الطبي بغزة وغيره من المستشفيات والمدارس ومراكز يحتمي فيها مدنيون. حول هذا الموضوع إليكم التقرير التالي.
فصل جديد من الإرهاب الإسرائيلي الدموي ضد الفلسطينيين في غزة تمثل في استهداف ومحاصرة المستشفيات في صورة تؤكد مرة أخرى الإرهاب والبربرية الإسرائيلية التي لا تقف عند أي حدود، إمعانا في قتل المدنيين من نساء وأطفال وشيوخ في أبشع مفاصل العدوان المستمر على غزة. وقصفت طائرات الاحتلال محيط المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد وجرح مواطنين فلسطينيين. كما تعرضت منطقة حي زعتر إحدى المربعات السكنية المجاورة للمستشفى الإندونيسي الذي يؤوي عشرات آلاف الجرحى والمرضى والنازحين لسلسلة غارات عنيفة. وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الرنتيسي للأطفال وسط مدينة غزة، مما أدى إلى اندلاع حريق ضخم في الأدوار السفلية ومواقف السيارات. وأطلقت طائرات جيش الاحتلال صواريخ عدة على فترات متواصلة على محيط مجمع الشفاء الطبي ومحيط مستشفى النصر غرب غزة. وفي اليوم 35 من العدوان تعرض محيط العديد من المستشفيات لغارات متزامنة وقصف هائل بالطائرات والمدفعية في ادعاء جديد أن المستشفيات تضم مخابئ للمقاومة، لكن المدنيين اللاجئين في أرضهم ووطنهم باتوا أهدافا لآلة القتل والإبادة الإسرائيلية دون حسيب أو رقيب.
جات ما لقيتش دار، ما لقيتش أولاد، ما لقيتش شام، ما لقيتش أخر.
وحول تلك التطورات الخطيرة قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس إن مستشفى الشفاء في قطاع غزة يتعرض للقصف، وأضافت أن 20 مستشفى في القطاع خرجوا الآن من الخدمة، وقد وصفت الوضع في شمال غزة بالجحيم. وتلجأ عائلات غزة إلى المستشفى وهو الأكبر في القطاع ويقع داخل مدينة غزة وتطوقه قوات الاحتلال الإسرائيلية. هذا وأعلن أشرف قدرة المتحدث باسم وزارة الصحة أن الانتهاكات الإسرائيلية أدت لاستهداف 130 مؤسسة صحية.
أكد المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن الدولي غضب موسكو من إقدام جيش الاحتلال على استهداف المدنيين في قطاع غزة، مشددا على مخالفة هذه الاستهدافات للقانون الدولي. وقال فاسيلي بنزيا في كلمته خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي: إننا نشعر بالصدمة والغضب العميق إزاء استهداف الأهداف المدنية، المدارس والمستشفيات والمساجد ومخيمات اللاجئين. وأضاف أن لكل حرب قواعد، في إشارة إلى تجاوز العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة كل قواعد القانون الدولي وقت الحرب، مؤكدا أن الهجمات التي تستهدف أهدافا مدنية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي. تواصلت التظاهرات التضامنية مع أهالي غزة في العديد من مدن ودول العالم تنديدا بالمجازر المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق سكان القطاع. وشهدت اليمن مسيرات حاشدة في صنعاء تستنكر العدوان الصهيوني على القطاع، فيما تظاهر المئات بولاية نزوة في سلطنة عمان ضد الاحتلال ودعما للمقاومة الفلسطينية. وفي الأردن خرجت تظاهرة في العاصمة عمان ومحافظات أخرى طالب المحتجون خلالها بوقف الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني وبفتح الحدود. هذا ورفع البحرينيون بمنطقة الدراز غرب المنامة شعارات مناهضة للاحتلال بمسيرات مماثلة، كما نظمت وقفة احتجاجية بالعاصمة الأمريكية واشنطن تنتقد سياسة الحكومة المنحازة للصهاينة. شهدت العاصمة صنعاء وباقي المحافظات اليمنية خروج مسيرات حاشدة نصرة لغزة وفلسطين، وتأكيدا على دعم طوفان الأقصى وعمليات القوات المسلحة اليمنية في توجيه الضربات الصاروخية على عمق الكيان الصهيوني. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
من هذه الحشود الكبيرة في مختلف ساحات اليمن، من صنعاء وتعز والحديدة وباقي المحافظات اليمنية، يتواصل الدعم والإسناد لفلسطين وطوفان الأقصى المبارك. معركة الأمة في مواجهة الاحتلال الصهيوني رسميا وشعبيا إلى جانب الشعب الفلسطيني وأبطال المقاومة بشتى المواقع والمواقف، وباعتبار القضية الفلسطينية قضية الهوية والانتماء التي لا تقبل المساومة أو النيل منها قولا وفعلا.
يا غزة وإحنا معاكم،
والله أننا مفوضون للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن يضرب بيد حديد، ونحن معه ونحن جنده، لن نكل ولن نمل حتى نحرر أقصانا وننتصر لقضيتنا وننتصر لأطفالنا ونسائنا الذين يقتلون.
نقول لهم من ها هنا من يمن الإيمان، يمن الحكمة، يمن الصمود، أصحابه للبعث الشديد جاهزون ومستعدون أن يقدموا تلو التضحيات تلو التضحيات، وهم جاهزون قيادة وحكوما وشعبا لنصرة إخوانهم بفلسطين وللاجتماع الكامل ولدحر الإسرائيلي اليهودي وكل أعوانهم.
المحتجون في مسيرة نصرة غزة وفلسطين حملوا الأعلام الفلسطينية ورددوا الهتافات المعبرة عن موقف اليمن الثابت في مواجهة الكيان الصهيوني إلى جانب محور المقاومة، كما أعلنوا تفويضهم المطلق للقيادة الثورية والسياسية في توجيه المزيد من الضربات الرادعة في عمق الكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة، وأكدوا على الجهوزية الكاملة لخوض كل متطلبات المعركة والاستعداد لتقديم كل التضحيات في سبيل الأقصى وفلسطين.
تشهد بريطانيا حملة لمقاطعة البضائع الإسرائيلية تحت شعار هل قتلت اليوم فلسطينياً، للتضامن مع الفلسطينيين والتنديد بما يعتبره المنظمون دعما غير قانوني لاستمرار الكيان الصهيوني بارتكاب المجازر في غزة. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
تعتبر المقاطعة وسيلة ديمقراطية وسلمية واختيارا مجديا لعدم التعامل أو شراء شيء ما من شركة متورطة في دعم الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، ويتم بموجبها سحب الاستثمارات من الشركات العاملة في إسرائيل وقطع العلاقات السياسية والاقتصادية معها كونها لا تزال تخرق القانون الدولي.
الأشخاص الذين يدعمون الشعب الفلسطيني ليسوا ضد السامية أو مجموعات معادية لإسرائيل، لكن ما يريدونه هو العدالة للشعب الفلسطيني، وبالتأكيد تلك رسالة أفضل وأقوى لنرسلها من هذا المكان.
يتناقض مشروع قانون مكافحة المقاطعة مع المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان التي نشرتها الأمم المتحدة، حيث يوضح شاميل جوردر أحد المسؤولين عن حملة المقاطعة باسم منظمة أصدقاء فلسطين أن الحملات أوجعت كيان الاحتلال وأعطت أكلها بخسائر فادحة.
الحملات تجري بطريقة تمنح الناس الشعور بأنهم يقومون بشيء ما، لهذا فنحن مع المقاطعة وندعو لمقاطعة شركة كوكاكولا لأنها موجودة في مستوطنة غير قانونية، وذلك يمثل انتهاكا للأراضي الفلسطينية.
ويوضح شاميل أيضا أن الامتثال لقوة المقاطعة يضمن الالتزام بالقانون الدولي وإنهاء التمييز وازدواجية المعايير الذي تلعب على أوتاره الحكومة البريطانية.
حكومتنا تتبنى معايير مزدوجة عند عدم تطبيق القانون الدولي بشكل متساوي، لأنه إذا تم تطبيق القوانين الدولية بالتساوي سيكون هناك عقوبات على إسرائيل كما يطبق القانون الدولي عند التعامل مع روسيا، وهذا انتهاك واضح للمبادئ، ولا نرى أي تحرك من قبل أعضاء البرلمان تجاه إسرائيل.
شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة اقتحامات واسعة بمناطق متفرقة من الضفة الغربية تخللتها اشتباكات مع الأهالي. الإعلام الفلسطيني أكد أن مقاومين فتحوا نيران أسلحتهم تجاه الاحتلال في حي المصايف وسط محافظة رام الله، مشيرة إلى اقتحام الصهاينة مخيم الجلزون، كما استهدفت مجموعات مقاومة جنود الكيان بالعبوات الناسفة خلال انسحابها من أحياء رام الله ملحقة بهم خسائر كبيرة. وفيما استهدف مقاومون وحدة الاحتلال في حي المخفية بنابلس بعد اقتحامه، اعتقل الصهاينة الشيخ محمود السعودي من الحي ذاته. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الكيان الصهيوني يرتكب المجازر والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين براحة بال، وذلك في ظل الدعم الأمريكي الشامل، وهذه وصمة عار لا يمكن أن تمحى من جبين الولايات المتحدة. ناصر كنعاني وفي تغريدة على موقع إكس للتواصل الاجتماعي قال إن غزة تعد اختبارا للإنسانية لتختبر ضميرها، ولن يبقى أي ضمير حي ومستيقظ صامتا بعد رؤية صور المجازر ضد الفلسطينيين في غزة. وأكد أن مجلس الأمن الدولي وفي ظل الفيتو الأمريكي والدعم البريطاني والفرنسي للكيان الصهيوني الشرير ليس لديه الإرادة لوقف آلة القتل الصهيونية وإنهاء الإبادة الجماعية للفلسطينيين. إلى العناوين. المقاومة الفلسطينية تمنع تقدم قوات الاحتلال في غزة في عدة محاور وتكبدها خسائر كبيرة. الصليب الأحمر الدولي يؤكد أن نظام الرعاية الصحية في غزة وصل إلى نقطة لا عودة. تظاهرة تضامنية في العديد من مناطق العالم تنديدا بمجازر الكيان الصهيوني في قطاع غزة. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بألف خير. ختامتي أدعوكم للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. كونوا معنا ورافقونا مباشرة بعد الاستعراض في الساعة 9:18 يأتيكم برنامج إيران والأدب الروائي. عند 9:31 أحجاية ويهلنا. تقدم لحضراتكم الوصايا الخالدة في الساعة 9:46. بعدها تستمعون لكلام الأمير أمير الكلام. في الساعة 10 تماما نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. عند 10:12 يأتيكم اللقاء المباشر دنيا الشباب. على رأس 11 قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. بعد الأخبار في الساعة 11:10 تستمعون لحديث الشرق. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 11:42. أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع عند 11:48. شرح الآيات يقدم لحضراتكم في الساعة 11:57. يأتيكم عهد الصادقين في الساعة 12:15 وعند 12:38 سنن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. تقدم لحضرتكم لآلئ ودرر عند 12:43. الواحدة تماما قسم الأخبار ونشر موجز للأنباء في 5 دقائق. شكرا لكم مستمعين الكرام ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران والأدب الروائي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج إيران والأدب الروائي. نتطرق فيها إلى الأدب الفارسي بعد الفتح الإسلامي. نتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبا.
معين الأفاضل، كان للفتح الإسلامي لبلاد فارس الأثر الأكبر في تألق الفرس بين المسلمين في ساحة العلم والأدب، فقد تحولت لغة الإيرانيين وتطورت باعتناقهم الدين الإسلامي الحنيف، حيث شهدنا بعد ردح من الزمن كوكبة رائعة من الفلاسفة والشعراء والأدباء الذين استخدموا الفارسية كلغة تعبير أدبية، الأمر الذي جعلها اللغة المسيطرة في مشرق العالم الإسلامي، حيث أصبحت الفارسية اللغة الرسمية في أيام السامانيين والغزنويين والإمبراطورية المغولية والتيموريين والسلاجقة والصفويين الذين بسطوا سلطانهم على أراضٍ شاسعة من الوطن الإسلامي الكبير. استطاع الإسلام أيها الإخوة والأخوات أن يكسر بدخوله أرض فارس قيود الغطرسة والاستبداد التي كان آل ساسان كبلوا بها الإيرانيين دهرا طويلا، كما دعاهم إلى نبذ العداوة والشقاق والفوارق الطبقية والالتحاق بركب الأخوة والسير على طريق المساواة والوفاق.
ولو أن العرب دخلوا إيران بعروبتهم لما أضفوا عليها من العلم والفكر والجمال شيئا يذكر، ولكن العرب دخلوا إيران بإسلامهم وأنعم بالإسلام دينا وحضارة ورسالة وعلما وفكرا نيرا وزينة للعالمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها. لذلك أثبت الإيرانيون المسلمون جدارتهم خلال العصور الإسلامية في مختلف ميادين العلم كالدين والفلسفة والطب والرياضيات والفلك واللغة والأدب، وحملوا للعلم والحضارة راية عجز عن حملها الأوروبيون في قرونهم المظلمة. وقد قدم الإيرانيون بجدارتهم العلمية خدمات جليلة إلى الإسلام لا تقل في الأهمية عما قدم الإسلام لهم من خدمات لا يحصى لها عدد. وصدق العلامة الإيراني الشهيد مرتضى مطهري حين قال: إن الإسلام أسدى خدمات جليلة إلى إيران، وإن إيران أيضا قدمت خدمات كبيرة إلى الإسلام.
مستمعينا الكرام، مع إطلالة النصف الثاني من القرن الثالث الهجري القمري الذي يصادف العام 872 للميلاد، استطاع يعقوب بن ليث الصفار أو الصفاري أن يحقق حلمه في إقامة حكومة فارسية مستقلة في خراسان، أخذت تعمل على نشر اللغة الفارسية الحديثة التي تبلورت عن اللغة البهلوية وتفاعلها مع اللغة العربية، وذلك بعدما رفض يعقوب أن يستمع إلى شعر مادحه بلغة الضاد.
وقاد الاهتمام باللغة الفارسية الحديثة إلى استعمالها كلغة أدبية لأول مرة في العهد الإسلامي في بلاط الطاهريين والصفاريين والدولة السامانية التي برزت في العقود الأخيرة من القرن الرابع الهجري، حيث عمل رجالها على إحياء القومية الفارسية التي كان لهيبها قد خمد بعد دخول الإسلام. فلما قامت هذه الدولة بدأت الآثار الأدبية تظهر مدونة باللغة الفارسية الحديثة التي سادت منذ القرن الثالث الهجري واستمرت إلى يومنا هذا. فأطلت علينا في القرن الرابع روايات وقصص بطولية وحماسية ودينية وتاريخية، كان أكثرها يكتب شعرا لا سيما الأدب الملحمي.
أعزائي الكرام، المتتبع للأدب الروائي والقصص في إيران يلحظ في القرن الرابع الهجري لمعان نجم الرواية المنظومة التي احتلت بأسلوبها الجميل مكانة متميزة في تاريخ النظم الروائي الإيراني بعد الإسلام. فلقد طغى هذا النمط الأدبي على مجمل الأغراض الشعرية الفارسية، إذ إننا نرى استخدام الشعراء مختلف أساليب السرد القصصي والروائي وتوظيفها بكثافة للرقي بفنهم ولفت أنظار عدد أكبر من المستمعين والقراء.
وكانت الأسطورة منصة الانطلاق الأولى عند الشعراء ليتجهوا فيما بعد إلى القصة والرواية، لا سيما في مجالي الغزل والعرفان. لذلك نجد رجحان كفة الأدب الروائي المنظوم في إيران بعد الإسلام على كفة الأدب في أجناسه وأساليبه النثرية الأخرى، إذ أصبحت شعلة النثر أمام لهيب الشعر باهتة ضعيفة بسبب غلبة اللغة الشعرية في جميع مناحي الأدب الفارسي من قصص وروايات وملاحم وأساطير. وآخر شاهد على هذا الأدب الفارسي المنظوم قصص الشاهنامة للفردوسي وويس ورامين لفخر الدين أسعد الجرجاني وروائع نظام وغيرهم من الشعراء الكبار. وبالرغم من ظهور أدب روائي منثور في عصور ما بعد الإسلام على شاكلة كتاب سمك عيار وإسكندر نامة ودراب نامة للطرطوسي ودراب نامة للبيغمي وغير ذلك، بقي للأدب الروائي المنظوم مكانة مرموقة في القلوب لم يبلغها الأدب المنثور في حياته قط.
أيها الأخوة والأخوات، ملخص حديثنا هو أن الفتح الإسلامي لإيران جاء على عكس الاحتلال المقدوني لها قبل الإسلام، فقد وحد بدعوته إلى الإخاء والمودة الشعب الفارسي وجعل منه شعلة علمية وأدبية وهاجة تستنير بها الأمة الإسلامية في لياليها المظلمة، وما أكثر الليالي المظلمة التي مرت بها أمتنا الإسلامية على مدى تاريخها الطويل.
نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة من برنامج إيران والأدب الروائي. سنواصل حديثنا عن هذا الأدب الجميل في حلقاتنا القادمة إن شاء الله تعالى. حتى ذلك الحين نترككم في أمان الله وحفظه.
لكم منا أطيب المنى والتحايا، إلى اللقاء.
أمي ورضاك أبي، مالي وولدي. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حشاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حجاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حجاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوى وشم ريحة الهيل. حجاية ويهن، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعين وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبوي، شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. أكثر من شهر والوحش الإسرائيلي دينهش بغزة وأطفالها ونساءها وأبرياءها، ويهدم البيوت على المدنيين العزل من دون أن يحقق ولا أي انتصار أو إنجاز عسكري على أرض الرجال، الرجال أرض العزة غزة. أما التوغل البري فمن ساعة السودة يوم البداه الجيش الإسرائيلي صار صخام فوق صخام على الجيش الذي لا يقهر، زادت الخسائر وتضاعفت بين القتلى والجرحى والأسرى، الأسرى من الجيش الصهيوني، جنرالات صاروا جريدية يقودهم أبطال المقاومة الإسلامية حماس ويجرجروهم للأنفاق كأسرى. الجيش الذي لا يقهر بسلاح الأمريكي ودعم كل حكومات الاستكبار العالمي إليه ما حقق غير قتل الأطفال والأبرياء، لكن فصيل واحد من فصائل محور المقاومة يعني حماس يقتل ويأسر جنود من النخبة وجنرالات من الجيش الإسرائيلي والأمريكي، ويفشل التوغل الإسرائيلي بغزة ويحول إلى هزيمة وعار على جيش العدو. إصخام وجه موصل أمريكي والإسرائيلي من الجنون إلى حد الهسترة، متهستر الإسرائيلي بالقتل والإجرام بحيث وزير صهيوني منهم يرجع إلى أصله ودين الدموي ويقول ما إن حل ويا غزة غير استخدام القنبلة الذرية. هذا بعد عرى الكيان تعرية كاملة وما خلى عليه ولا وريقة. هذول دينهم الإجرام والقتل والإبادة الجماعية، ومن أقول دينهم ما أقولها من باب العاطفة والعصبية، لا، أنطيك الدليل من كتبهم المقدسة المحرفة الكاتبيها هم بيديهم، وقال عنهم القرآن الكريم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم ويل لهم مما يكسبون. حاخامات اليهود وقتلة الأنبياء كتبوا كتاب مقدس وأسسوا دين أساس وجوده مبني على الإجرام والقتل، دين ما أنزل الله به من سلطان، وحاشا لموسى الكليم سلام الله عليه أن تكون هذه رسالته. عدهم بالتوراة بسفر التثنية، هذا فصل من فصول التوراة، البند العاشر إلى 13، شوف شو يقول: حين تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعها إلى الصلح. هاي عودة يحشي ويا أحد ملوك اليهود من طلع للحرب. حين تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعها إلى الصلح، فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك. ها هنا رباط كل النزعة الاستعمارية لكل الدول الغربية، حتى من السالمهم والصالحهم، فأنت حكمك ومصيرك تصير تابع إلهم، لا بل عبد إلهم، هذا دينهم. شوف البند 12 يقول: وإن لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها، وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف. كل الذكور صغار وكبار الكل اضربهم بحد السيف. هذا أصل قتل الأطفال والأبرياء عند اليهود. منا جاي قانون ديني مقدس، ومو بس هاي، بسفر صموئيل هذا فصل الثاني من التوراة البند 3 يقول: فالآن اذهب واضرب العماليق وحرموا كل ما لهم ولا تعف عنهم، بل اقتل رجلا، اسمع، رجلا وامرأة، طفلا ورضيعا، بقرا وغنما، جملا وحمارا. يعني الجيش اليهودي لا ترحم لا ببشر ولا بحجر ولا بشجر ولا حتى بحيوان. هذا دين الصهاينة، كتابه المقدس يأمرهم بالإبادة، يعني دينهم الإجرام. بس مقابل هذا الإجرام الصهاينة هم أجبن الجبناء، لأن إيمانهم فاشوشي وما إلى أي أصل وجذر بقلوبهم ونفوسهم. تلقاهم يخافون من الموت والقتال، وبالقرآن يخاطبون النبي موسى سلام الله عليه يقولوا له: فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. ما يدخلون في أي حرب إلا من خلف الحصون والأسوار، مثل حصن خيبر يقتلون وراء ومن وراء يشمرون حجار. وهسه حربهم من الطيارات من بعيد، لو الجندي الإسرائيلي خاتل بالدبابة، جبناء يرحون في دول الجريدي. فلهذا القرآن يطعن بهم ويقولهم: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. حربهم يعني قتل الأبرياء والعزل، يعني قتل الأطفال وارتكاب المجازر. الجندي الإسرائيلي الجبان أكبر فن بالقتال هي ركوب الدبابة والمدرعة والقتال من داخله، وفن إذا طلع من دبابته، مصيره واحدة من ثلاثة، لو الموت لو الشردة لو الأسر. الجنرالات الإسرائيليين يصيحون الغوث من الفداء الفلسطيني بغزة، يقولون ما يدري منين يطلعون ويفجرون الدبابات والمدرعات. حماس ومقاتليها الأبطال سجلوا بطولات وملاحم راح يذكرها الأجيال بكل فخر واعتزاز. طاحنين جيش الصهاينة طحن بسلاحهم يصنعوه بيديهم، قذائف الياسين اللي يصنعها أبطال حماس بأنفاقهم سوت المركابة ومدرعات النمر الإسرائيلية خردة. فضيحة كبرى يعيشها اليوم الكيان ومستنقع ده يغرق بيه النتنياهو، وحتى يخلص منه النتنياهو مستعد أن يورط العالم كله بحرب عالمية يدخل بيها الأمريكان وإيران والأوروبيين وتشتعل بيها المنطقة كلها. بس المهم هو ينجو، وهاي فرصة سلبها منه سماحة السيد المقاومة السيد حسن نصر الله بخطابه يوم الجمعة 23 الثاني، من عين حدود المعركة وأهدافها، وقال الخط الأحمر هو انكسار المقاومة بغزة. المقاومة لابد وأن تنتصر بالمعركة الدائرة بغزة، وتنتصر بإذن الله. وإحنا العراقيين إن الشرف وكل الفخر من نكون جزء من دعم أهلنا وأخوتنا بالمقاومة بغزة بمعركتهم من نستهدف رأس الحية وقيادة العدوان على غزة يعني الأمريكان، وإن الشرف من تكون ساحة معركتنا ممتدة من التنف بسوريا إلى عين الأسد بالأنبار إلى الحرير بكردستان. وحي الله العراق، وحي الله فلسطين، وحي الله كل عراقي يدعم فلسطين بوعي وبإخلاص. وشكرا لاستماعكم يا هلنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أحب العفاف إلى الله تعالى عفاف البطن والفرج. العفة من المسائل المهمة التي ورد التأكيد عليها في القرآن الكريم والروايات الشريفة. يقول تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ويقول أيضا: ومن كان غنيا فليستعفف، وغير ذلك من الآيات. وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. كذلك الروايات الشريفة أكدت على العفة تأكيدا بالغا. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: أفضل العبادة العفاف. وعنه أيضا عليه السلام قال: ما المجاهد الشهيد في سبيل الله بأعظم أجرا ممن قدر فعف، لكاد العفيف أن يكون ملكا من الملائكة. فإذا العفة فيها نصوص كثيرة جدا رغبت فيها وعدتها رأس كل خير، كما ورد في الرواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤكد في هذه الوصية على نوعين من العفة هما الأهم في هذا العنوان: عفة البطن وعفة الفرج. أحب العفاف إلى الله تعالى عفاف البطن وعفاف الفرج. عفاف البطن أن الإنسان يتعفف عن الحرام، لا يدخل بطنه المال الحرام الذي يعلم بأنه مأخوذ من الحرام، أو الذي لا يعلم وجهه هل هو حلال هل هو حرام. الإنسان لما يريد يأكل لقمة لابد يتأكد من أن هذه اللقمة لقمة حلال، حتى لا يدخل إلى بطنه نارا، استجير بالله، إنما يأكلون في بطونهم نارا. بعض الناس بطونهم مشتعلة ولا يعلمون، إنما يأكلون في بطونهم نارا. فالإنسان عليه أن يتعفف في البطن بمعنى أن لا يدخل الحرام إلى بطنه فيجني على نفسه ويجني حتى على ذريته، لأنه ابن الحرام ليس فقط الذي يتكون من فراش غير شرعي، وإنما ابن الحرام حتى ذاك الذي تتكون نطفته من أموال حرام، من أكل حرام، استجير بالله. لهذا جاء أحدهم للإمام الباقر سلام الله عليه، قال له: يا ابن رسول الله، إني ضعيف العمل قليل الصيام، ما عندي صلاة وما عندي صيام كثيرة، ولكني أرجو ألا آكل إلا حلالا. فقال: أي الاجتهاد أفضل من عفة بطن وفرج؟ وهذا الاجتهاد الكبير، هي هذه العبادة الكبيرة، فعفة البطن وعفة الفرج عن الحرام وعن ارتكاب المعصية، والحافظين فروجهم والحافظات والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فإذا عفة البطن وعفة الفرج مهمة جدا. وأخيرا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أكثر الأمور التي تدخل الإنسان إلى جهنم البطن والفرج الأجوفان، أكثر ما تلج به أمة النار الأجوفان، البطن والفرج. نسأل من الله عز وجل أن يرزقنا العفاف والتقى والغنى، والحمد لله رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
سأل أسقف نجران أمير المؤمنين الإمام عليا عليه السلام فقال: أخبرني عن شيء في أيدي أهل الدنيا شبيه ثمار أهل الجنة. أجاب عليه السلام: هو القرآن، يجتمع أهل الدنيا فيأخذون منه حاجتهم ولا ينقص منه شيء، وكذلك ثمار الجنة. قال الأسقف: صدقت. وسأله عليه السلام الجاثليق: خبرني عن الله تعالى، أين هو؟ قال الإمام عليه السلام: إن الله تعالى يجل عن الأين ويتعالى عن المكان، وهو اليوم كذلك، ولم يتغير من حال إلى حال. فقال الجاثليق: فخبرني عنه تعالى، أمدرك بالحواس؟ فيسلك المسترشد في طلبه الحواس، أم كيف طريق المعرفة به إن لم يكن الأمر كذلك؟ فقال أمير المؤمنين: تعالى الملك الجبار أن يوصف بمقدار أو تدركه الأبصار أو يقاس بالناس، والطريق إلى معرفته صنائعه الباهرة للعقول الدالة لذوي الاعتبار بما هو منها مشهود ومعقول. قال الجاثليق: فخبرني عما قال نبيكم في المسيح وأنه مخلوق. قال الإمام عليه السلام: أثبتت له الخلق بالتدبير الذي لزمه والتصوير والتغيير من حال إلى حال والزيادة التي لا ينفك منها والنقصان، ولم أنف عنه النبوة ولا أخرجته من العصمة والكمال والتأييد. وسأل الجاثليق أسئلة أخرى فأدخلت أجوبة مولى الموحدين الإيمان والتوحيد الخالص في قلب الجاثليق بعد أن اقتنع بها عقله، فقام قائلا: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأنك وصي رسول الله وأحق الناس بمقامه. فأسلم هو ثم أسلم الذين كانوا معه.
العشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين.